إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 60 بعد 200، وفي المرة الماضية الله وبركاته ذكرنا المعنى الإجمالي للآيات، من 258 إلى 260، وشرعنا في بيان ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في ذلك، ووقفنا عند قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال ابن كثير: واختلفوا في هذا المار من هو، فذكر بعضهم أنه عزير، وهذا يروى عن علي رضي الله عنه، ومنهم من قال هو الخضر، ومنهم من قال هو حزقيل، ومنهم من قال هو رجل من بني إسرائيل. والقول المشهور عند المفسرين هو الأول، أنه عزير. وعلى كل حال أيها الإخوة، القاعدة في التفسير أن ما أبهمه الله تبارك وتعالى فلا طائل تحت التفتيش عنه، هذه من قواعد التفسير. ما أبهمه الله تبارك وتعالى في كتابه فلا طائل تحت التفتيش عنه، فالتفتيش عنه لا يترتب عليه فائدة، ولو كان التعيين نافعا مفيدا لعينه الله تبارك وتعالى. قال: وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن 40 سنة، فبعثه الله وهو كذلك، أي وهو ابن 40، وكان له ابن فبلغ من السن 120 سنة، وبلغ ابن ابنه 90، فالجد عمره 40، والحفيد عمره 90، وكان الجد شابا، وابنه وابن ابنه شيخان كبيران. وأنشدوا في ذلك يعني شعرا، فقالوا: واسود رأس شاب من قبل ابنه، ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر. يرى أنه شيخا يدب على عصا ولحيته سوداء والرأس أشعر. وذكروا بيتين آخرين. قال: وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، مر عليها بعد تخريب بخت نصر لها وقتل أهلها. وقوله وهي خاوية يعني ليس فيها أحد، الشيء الخاوي الذي ليس فيه أحد، كما يقال عصا خاوية أي أنها يعني فارغة من داخلها. خاوية على عروشها أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها. فالعروش هي السقوف، ولذلك عندنا مثلا الفلاح في حقله يأتي بعيدان أربعة ويسقفها ويسميها تعريشة، تعريشة معرشة، معرشة يعني مسقوف. خاوية على عروشها أي أن السقوف يعني سقطت وعليها الجدران، وعليها الجدران. وفي الآية التي بعد ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أحب أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. أحب أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. فإذا أخبرك إنسان بحادثة معينة هذا يختلف عن أن تراها بعينيك. فأحب إبراهيم عليه السلام أن يتلقى من علم اليقين إلى عين اليقين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال: اليقين ثلاث درجات: علم وعين وحق. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وكلها موجودة في القرآن. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى: ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين، لترونها عين اليقين، تراها بعينيك، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. وأما حق اليقين فهو في قوله تعالى: إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا لهو حق اليقين. قال: ونضرب مثالا يوضح الأمر. قال إن قلت إن معي تفاحة حلوة وأنا عندك ثقة فهذا علم اليقين، فإذا أخبرك الثقة بخبر فهذا يسمى علم الإيش؟ علم اليقين. إذا أخبرك الثقة بخبر. قال فإذا أخرجتها ورأيتها فهذا يسمى عين اليقين، تراها بعينيك. قال ثم أعطيتك إياها وأكلتها فإذا هي حلوة فهذا حق الإيش؟ حق اليقين، حق اليقين. فإذا حق اليقين هو يعني مباشرة الشيء، فإذا علم الشيء علم اليقين، رؤيته عين اليقين، مباشرته هذا حق اليقين. كالجنة مثلا، الجنة خبر الله تبارك وتعالى عن الجنة في القرآن هذا علم اليقين، فإذا رأيتها بعينيك هذا عين الإيش؟ عين اليقين. فإذا تنعمت بها وتلذذت بثمارها ونمت على فرشها فهذا حق الإيش؟ فهذا حق اليقين. ومن الناس أيها الإخوة من يصل به علم اليقين إلى عين اليقين دون أن يرى، دون أن يرى. ولذلك هذا الصحابي الذي كان في غزوة أحد لما قابله سعد بن معاذ، هذا الصحابي أنس بن النضر على ما أذكر الآن، قال له يا سعد إني أشم ريح الجنة من دون أحد، يشمها، يشم رائحة الجنة، يشمها، وهذا على حقيقته، هذا مش تمثيل ولا، يشم رائحة الجنة. فإذا قد يحصل عين اليقين للإنسان في هذه الدنيا قبل ناش، قبل أن يرى. وهذا هو الكشف الذي يحصل لأهل السنة والجماعة. فالرجل من أهل السنة والجماعة المؤيد بالله الذي عرف الله تبارك وتعالى وله حظ من العبادة، فقد يكشف له عن بعض الأشياء، فنقول هذا الكشف، هذا الكشف صحيح، بخلاف الكشف الذي يدعيه بعض الناس وهم منسلخون من دين الله تبارك وتعالى. هو منسلخ من دين الله تبارك وتعالى، لا يصلي ولا يتنزه عن النجاسات، ثم بعد ذلك هو يدعي الكشف، وإنما كشف له الشيطان. وذكر ابن كثير هنا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فليس المراد هاهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة، أحدها ثم في هذه النسخة يعني سقط، في هذه النسخة سقط، قال أحدها ولم يكمل الشيخ، وفي الطبعة التي عندي يعني نقلوا أن بعض المحققين يعني نقل هذا، قال أحدها قول إسماعيل المزني لم يشك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا إبراهيم في أن الله سبحانه قادر على إحياء الموتى. وإنما إيش عندكم؟ عندكم هذا الجواب؟ بدأ وإنما بدأ لجاهل يجيبهما إلى ما سألا. وقال الخطابي في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم ليس اعتراف بالشك على نفسي ولا على إبراهيم، ولكن فيه نفي الشك عنهما. يقول إذا لم أشك في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك. نحن أحق بالشك من إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشك، فإذن إبراهيم لم يشك. فهذا أيضا يعني جواب آخر. فالحاصل أن هذا الكلام المقصود به نفي الشك أيها الإخوة، المقصود به نفي الشك عند التأمل. نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس هذا شك، ولو كان شكا فنحن أحق بالشك منه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشك فإذا إبراهيم لم يشك. فهذا هو معنى هذا الحديث. وذكر ابن كثير هنا أيضا في قوله تعالى فخذ أربعة من الطير، قال ما هي؟ قال وإن كان لا طائل تحت تعيينها كما ذكرنا في أول الدرس. فمنهم من قال الغرنوق والطاووس والديك والحمامة، طبعا هذا أيها الإخوة كلهم يعني لا طائل تحته. فصرهن إليك، إيش معنى فصرهن؟ ذكرناه المرة الماضية. شو أصل هذا الفعل؟ أصل هذا الفعل إيش؟ صار من باب إيش؟ من باب قال ومن باب باع. صار يصور وصار إيش؟ يصير. ومعناه قطعهن، يعني خذهم عليك، أملهن إليك ثم قطعهن، هذا معنى فصرهن. فهو فعل أمر، كما تقول قل تقول صر، عندك كلمات أقول لك قلهن، وكذلك أقول لك صرهن. إذن هذا فعل إيش؟ فعل أمر، من صار يصور صر، أو من صار يصير صر، مثل باع يبيع بع. قال فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن في بعض ثم جزاهن إزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا. قيل أربعة أجبل حتى تشمل جميع الجهات، يمينه ويساره وأمامه وخلفه. فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والإزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل طائر على حدته. وأتينه يمشين سعيا. وذكرنا لكم أن هذين قولان للمفسرين، يمشين ولا يطرن، وقلنا يعني تمام المعجزة أنهن أتينا طيرانا. ثم ادعهن يأتينك سعيا، ليس المراد بالسعي المشي، وإنما سعيا يعني طيرانا سريعا. طيرانا سريعا، والسرعة هذه مطلوبة، لأن يعني قد يتعجب إنسان من يعني إحياء الموتى هؤلاء الناس الذين ماتوا منذ أهبط آدم إلى الأرض إلى قيام الساعة في لحظة واحدة، يقومون قومة واحدة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. يبلى من الإنسان كل شيء إلا عجب الذنب، عظمة صغيرة في نهاية العمود الفقري، هذه تبقى ما تبلى. فإذا كان يوم القيامة تركب منها الخلق، فالله تبارك وتعالى يركب منها، فتكون هي البداية، يركب منها الخلق، ثم يأمر سبحانه وتعالى إسرافيل فينفخ، فيعني تتطاير الأرواح التي قبضها ملك الموت، فترد إلى هذه الأجسام، فيقومون لرب العالمين. قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، ذكر عن عبد الرزاق بإسناده الصحيح عن ابن عباس قال ما في القرآن آية أرجى عندي منها. طبعا المفسرون يختلفون في أرجى آية في كتاب الله عز وجل، فمنهم من يقول قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قالوا هذه أرجى آية، قالوا هذه أرجى آية. ابن عباس يقول هذه يعني أرجى آية في كتاب الله عز وجل. الذي بعده عند ابن أبي حاتم وإسناده صحيح عن محمد بن المنكدر قال التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو فقال ابن عباس لابن عمرو أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقال ابن عباس لكن أنا أقول، وابن عباس وابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال أنا أقول قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى، فرضي من إبراهيم قوله بلى، قال فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. عرفتم وجه كون هذه الآية أرجى آية في كتاب الله؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى رضي من إبراهيم بقوله بلى، فكذلك إذا أنت قيل لك يا فلان أنت مؤمن تقول نعم، فالله عز وجل يرضى منك بهذا، مع أنه أنت تعتريك الوساوس والخواطر ويأتي الشيطان ويوسوس لك في ذات الله وفي ذات الرسول وفي دين الإسلام وأنت تكره هذه الوساوس. فمع وجود هذه الوساوس فالله تبارك وتعالى يتجاوز عنك ويسامحك، لكن بشرط أن تكره هذه الوساوس وتتمنى أن تموت ولا تجدها، كما كان الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم قال يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما لو يتردى من جبل فتندق عنقه خير له من أن يجد هذا، فشوف كيف الصحابة كرهوا هذه الخواطر وهذه الوساوس. قال أوقد وجدتموه؟ وجدتم هذا؟ ذاك صريح الإيمان، يعني كرهكم لهذه الوساوس وأن يموت الواحد منكم ولا يجدها، هذا دليل على ماذا؟ على الإيمان الخالص. ذاك صريح الإيمان. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الإيش؟ إلى الوسوسة. يعني هو ما قادر عليكم وما تمكن منكم إلا بإيش؟ إلا بالوسوسة، وأنتم تردونها. فإذا نعرف أن ابن عباس يعني ترجمان القرآن وحبر الأمة، يقول هذه أرجع، لأنه أصل الدين هو الإيمان. فإذا كان الإيمان ثابت، يعني أقصد أنت تحافظ عليه ومحفوظ ولا تزعزعه الوساوس ولا الخواطر، فأبشر طالما أن الإنسان على الإيمان فسبيل الخلاص موجود. فمن أجل هذا قال ابن عباس: فرضي من إبراهيم قوله بلى. قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وإن كان في حق إبراهيم لم يحصل هذا، ولكن هذا استنباط ابن عباس، هذا استنباط ابن عباس أن الله تبارك وتعالى رضي من إبراهيم قوله إيش؟ قوله بلى. وما من إنسان مؤمن إلا إذا قيل له: يا فلان أنت مؤمن؟ يقول: نعم أنا مؤمن، أنا مؤمن إن شاء الله. الخاتمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فأنت من أجل هذا أنت تقول إن شاء الله، وليس معنى إن شاء الله أنك تشك. كما عليه الحنفية، الحنفية لا يجيزون الاستثناء في الإيمان. فإذا أنت قلت أنا مؤمن إن شاء الله، يقولون هذا شك، هذا شك، يقولون هذا. والصواب ثبوت الاستثناء، ويكون المعنى ماذا؟ المعنى إن شاء الله، يعني فيما يتعلق بالموافاة. الموافاة يعني هل أنت توافي الله عز وجل على هذا الإيمان أم لا، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فهذا ما يتعلق بهذه الآيات. طبعا هذا الأثر، هذه المحاورة بين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، رواها ابن أبي حاتم ورواها الحاكم في المستدرك، وهو أثر حسن بمجموع طرقه. بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. المناسبة أيها الإخوة، تقول هذا عود إلى ذكر النفقة التي يقوم عليها سوق الجهاد، جهاد الكفار الذين يجحدون ولا يؤمنون. لما كان هنا السياق: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت وهذا الذي حج إبراهيم في ربه، فهؤلاء المعاندون لا يفيد فيهم إلا السيف، لا يفيد فيهم إلا الجهاد في سبيل الله. وليس معنى هذا أن الإسلام انتشر بحد السيف، وإنما السيف لمن؟ السيف لمن يحول بين الناس وبين الدين. لما مثلا المسلمون توجهوا إلى الفرس، ماذا فعل الفرس؟ الفرس قالوا لا، الملوك الفرس قالوا: لا نمكنكم من إيصال دينكم هذا إلى رعايانا؟ نقول لا، من حقنا ومن حق الله تبارك وتعالى إن رعاياكم هؤلاء يسمعون للإسلام، يسمعون، فلا تقف عاقة في أن نبلغهم فيعاندون، فصاروا عاقة الآن في سبيل نشر الإسلام، يقال لهم ادخلوا في الإسلام، يقال لهم ادفعوا الجزية، لا يقبلون لا هذا ولا هذا، فعلم أنهم عاندوا، فهذا لا يفيد فيهم إلا السيف، وليس هذا إكراه، لأننا خيرناهم. كان يكون إكراه متى؟ إذا ما خيرناهم من بداية الأمر، لكن يخيرون، يخيرون تدخلون في الإسلام، قالوا لا. طيب ادفعوا الجزية خليكم على دينكم، قالوا لا ما بندفع لكم جزية. فإذا هذا معناه أنهم يعني شهروا راية العناد لما قالوا ما بندفع الجزية، فإذا هذا أنهم عاندوا وسيعاندوا، ففي هذه الحالة يقاتلوا. فالجهاد لا يقوم إلا على النفق، وأنت تلاحظ هذا جليا في هذه السورة، سورة البقرة، سورة البقرة سورة مدنية، والعهد المدني أعظم ما يميزه ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. لما وطد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أركان دولته، بدأ يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، بدأ يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. فالجهاد لا يقوم إلا على النفق. فمن أجل هذا تلاحظ دوما يعني أنه كلما ذكر الجهاد وكلما ذكر عناد الكفار تذكر ليش؟ تذكر النفقة، النفقة في سبيل الله. وللأسف المسلمون لم يلقوا بالا لهذه القضية العظيمة، ومن أجل هذا ضرب الله عز وجل عليهم الذل، كما في الحديث المعروف إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فللأسف المسلمون يعني ما وجهوا أموالهم لخدمة الدين ولا لنشر الدين، وفي المقابل الكفار يجتهدون في جمع المال حتى تمكنوا. والأصل أن الله تبارك وتعالى ضرب عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، نحن الذين أعطيناهم الفرصة وحبل من الناس. فصار اليهود الآن يتحكمون في العالم كله لأنهم سيطروا على المال، لأنهم سيطروا على المال. فتكررت النفقة في هذه الصورة المدنية والتي ذكر فيها يعني الجهاد في غير ما موضع. سبق أن ذكرت النفقة في سبيل الله، ولكنها في هذا الموضع يعني بسط الله تبارك وتعالى ذلك، فعدة آيات في النفقة من الآية 261 إلى 274 يعني 14 آية في النفقة. مر علينا 5 آيات في الصيام وكم آية في الحج، في النفقة 14 آية في النفقة، لأهمية النفقة في سبيل الله. طيب نريد أن ننظر يعني للآيات نظرة إجمالية. فالآية الأولى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، هذا فيه بيان أجر المنفق، بيان الأجر، وأن الله تبارك وتعالى يضاعف له أضعافا كثيرة. طيب، بعد ذلك الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، فهذا المؤمن، المؤمن لا يمن ولا يؤذي. وبعده كالذي ينفق ماله رئاء الناس، المنافق عندما ينفق. وبعده ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، هذا المؤمن. فإذا بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أجر النفقة في سبيل الله ذكر أقسام المنفقين، أقسام المنفقين، وهو المؤذي الذي ينفق مع المن والأذى، والمرائي، والمؤمن. فذكر سبحانه وتعالى أقسام الناس عند النفق، أقسام المنفقين. ثم بعد ذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فبين سبحانه المنفق، الشيء الذي تنفقه، ما أقسامه وما أجناسه. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك أن الشيطان يعني يحول بين الإنسان وبين النفقة. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك أحوال النفقة، هل تكون سرا أو تكون جهرا. فإذا هذه الآيات كلها أيها الإخوة في بيان ما يتعلق بالنفقة، أجرها وأقسام المنفقين والشيء المنفق وغير ذلك. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. مثل، المثل في القرآن إما أن يكون بمعنى الشبه وإما أن يكون بمعنى الصفة. فكلما سمعت كلمة مثل يعني شبه أو صفة، كيف نميز بينهما؟ إذا ذكر الممثل به، ممثل وممثل به، هذا مثل هذا، فيكون المثل بمعنى الشبه. وإذا لم يذكر الممثل به فيكون المثل بمعنى الإيش؟ بمعنى الصفة. مثال الأول هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل. طالما الممثل به ذكر فالمثل هنا بمعنى ليش؟ بمعنى الشبه، يعني شبههم كشبه هذا. ومثال الثاني قول الله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. لم يذكر ليش؟ لم يذكر الممثل به، فيكون المثل هناك بمعنى ليش؟ الصفة. مثل الجنة التي وعد المتقون يعني صفة الجنة التي وعد المتقون. فإذا لا تنسها، إذا ذكر الممثل به فيكون المثل بمعنى الشبه، وإذا لم يذكر فيكون بمعنى الصفة. مثل الذين ينفقون أموالهم، والمال هو كل ما يتمول، كل ما يتمول من الدراهم والدنانير والتجارة والزروع والمباني والثياب، فهذه كلها تسمى إيش؟ تسمى أموال في سبيل الله. فهذا شرط، هذا شرط الأجر، أن تكون النفقة في سبيل الله. وسبيل الله له مناران: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة في سبيل الله، الإخلاص والمتابعة، أن تكون هذه النفقة خالصة لوجه الله، وأن تكون على شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تكون على شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الزكوات واضح مثلا، وفي صدقة التطوع مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الصدقة ما أبقى غنى. يعني عندما تتصدق لا تتصدق بجميع المال وتترك يعني أولادك وأهلك عالة على الناس، فإذا تكون الصدقة موافقة للشريعة، موافقة للسنة. وهذا شأن أي عمل من الأعمال، أي عمل من الأعمال لابد أن يتوفر في هذان الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، يعني أجرهم ومضاعفة الله تبارك وتعالى لهذا الأجر، كمثل حبة. ولذلك الصدقة هي أنت تخرج ألف، هذه حبة هذه، لكنها عند الله تبارك وتعالى 7,000. فإذا ذكر هذا المثل بالخصوص: حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. المراد بهذا ماذا أيها الإخوة؟ المضاعفة. أراد الله تبارك وتعالى أن يبين مضاعفة النفقة بهذه الصورة: كمثل حبة، حبة واحدة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فإذا الحبة بكم؟ بكم؟ 700 حبة. هذا أفضل من أن يقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 700 ضعف، لأن 700 ضعف هي كلمة وخلاص وعدت، بخلاف هذه الصورة: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ولذلك كانت النفقة في سبيل الله 700، والله يضاعف لمن يشاء 700. لما رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، مخطومة على أنفه، قال له: يا رسول الله، هذه ناقة في سبيل الله في الجهاد. فقال له: لك بها 700 ناقة يوم القيامة، لك بها 700 ناقة يوم القيامة. وهذا حديث صحيح، وسنقرأ هذه الأحاديث بعد أن نتعرف على المعنى الإجمالي. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن تضعيف أجر النفقة لا يقف عند 700، قال: والله يضاعف لمن يشاء. وكأن أدنى واحد، يعني أدنى نفقة في سبيل الله 700، أدنى نفقة في سبيل الله 700، ثم يضاعف سبحانه وتعالى لمن يشاء بحسب إيش؟ بحسب ما يقوم بقلبه. واحد قال مثلا في هذا الزمان، في هذا الزمان الذي نحن فيه اشتدت عداوة الكفار للإسلام، ويحاربون الإسلام والمسلمين أو المسلمين بكل ما يمكنهم من خلال الغزو الفكري، ومن خلال يعني تغيير الدين، وخاصة هؤلاء العلمانيين الذين هم أخطر على الدين من أعداء الإسلام. فيأتي إنسان ويقول: أنا أرى أنه في هذا الزمان أحسن النفقة أنني أفرغ طالب علم، يختار طالب علم عنده اهتمام وعنده حرص، بدل ما يخرج في السنة مثلا كتاب، فنقول: لا، أنا أفرغه حتى يخرج في السنة 5 كتب. هذا في سبيل الله، هذا في سبيل الله. فإن الإسلام يعني انتشر باللسان وبالسنان، انتشر باللسان وبالسنان. وليس الجهاد في سبيل الله يعني قاصرا على مواجهة الأعداء وقتالهم بالسيف، بل قتالهم بالقلم أقوى من قتالهم بالسيف. قتالهم بالقلم، هذا القلم أنكى فيهم من الإيش؟ أنكى فيهم من السيف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان لما هجى المشركين، قال يعني هذه الكلمات أشد وقعا عليهم من الإيش؟ من النبل. هذه الكلمات، كلمات حسان، أشد عليهم من السهام ومن السيوف ومن النبل. فطبعا كثير من المسلمين لا يفهمون هذا، وإذا أنت عرضت عليه قلت له أكفل طالب علم، هو لا يعرف يعني مدى المنفعة والمصلحة والأجر العظيم الذي يناله في كفالة طالب علم ينشر علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله واسع عليم، هذا ختام مناسب، لأنه سبحانه وتعالى قال والله يضاعف لمن يشاء، فهو واسع الفضل سبحانه وتعالى. والله واسع يعني واسع الفضل. عليم، عليم بمواطن المضاعفة. أدنى أجر 700، واحد 800، واحد 1000، واحد 5000، واحد 1,000,000. فالله تبارك وتعالى أعلم بمواطن المضاعفة. ثم قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لأن هذا شرط مهم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. لما ذكر سبحانه وتعالى الشرط ذكر ليش؟ ذكر المانع من القبول، وهو ليش؟ وهو المن والأذى. فإذا الشرط في سبيل الله، والمانع هو المن والأذى. ما هو المن؟ المن أنك تعطي إنسان وتقول له أعطيتك، ويمكن كمان أن تقول ولولا أن الله عز وجل يعني سخرني لك ما كنت أستطيع تفعل شيء، مع أنه ملتزم بالعقيدة الصحيحة، لولا أن الله عز وجل سخرني لك. ف يعني أي كلمة هي داخلة في المن، ولذلك الإنسان يلتزم الصمت لا يتفوه بحرف واحد، فهذا هو المن يمن عليه. وإنما كان المن أيها الإخوة مبطل لأجر الصدقة، لأن المنة لله تبارك وتعالى وحده، لأن المنة لله تبارك وتعالى وحده، فمن أجل هذا كان المن يعني مبطل للصدقة. قال الشيخ السعدي إنما كان المن والأذى مفسدا للصدقة، لأن المنة لله تعالى وحده والإحسان كله لله، فكيف يمن العبد بما ليس منه؟ لماذا أنت تمن؟ المال مال الله عز وجل، كيف أنت تمن بما ليس منك؟ قال وأيضا فإن المان مستعبد لمن يمن عليه، كأنك بتستعبد هذا الذي تعطيه. والذل والاستعباد لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فالإنسان يحذر جدا خطورة المن والأذى، فإن المن والأذى يبطل الصدقة. المن ما هو عرفناه. طيب والأذى؟ الأذى أنك تؤذيه أمام الناس. المن يمكن أن تمن عليه بينك وبينه، لكن الأذى أن تفعل هذا أمام الناس فيتأذى بذلك. فإذا ذكر سبحانه وتعالى في الآية الأولى الشرط، وفي الآية الثانية ذكر الشرط والمانع. فإذا لا يحصل الأجر إلا بحصول الشرط واجتناب ليش؟ واجتناب المانع. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. وهذا للتفخيم، أجرك عند ربك، كما في الحديث القدسي في الصيام: إلا الصوم فإنه إيش؟ فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا تفخيم للأجر. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. لا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون على ما مضى. فإذا هذه يعني ثلاث ثمار للنفقة التي استوفت شروطها وانتفت الموانع. لهم أجرهم عند ربهم، لا خوف عليهم، ولا هم يحزنون. ثم قال تعالى، وهذه الآية متعلقة بالآية التي قبلها: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إن كنت تؤذيه وتمن عليه لا تتصدق عليه، وقل له قولا ناش قولا معروفا، فهذا أحسن من الصدقة مع ليش؟ مع المن والأذى. قول معروف، والمعروف هو المعروف، المعروف حسنه شرعا وعرفا. وعندما يعني يقال معروف، فإنما هذا يرجع إلى عرف الناس، لا يرجع إلى اعتقادك أنت. يعني أنت كلمت إنسان بكلمة وأنت شايف أن هذه الكلمة يعني ليس فيها أذى، وهو يرى أن فيها أذى، والناس يتابعونه، فنقول إذن فيها أذى، لأن هذا معلق بالإيش؟ هذا معلق بالمعروف وبالعرف. قول معروف ومغفرة. مغفرة يعني إذا أساء إليك أنت مثلا تصرفه بكلمة طيبة فجهل عليك، قال: أنتم هكذا يا أصحاب الأموال دوما تقولون هذا الكلام، ولا نأخذ منكم إلا كلاما، فأنت تغفر له تسامحه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم، الله غني حليم، غني قادر على أن يغني هذا الإنسان الفقير الذي جاء إليك، وحليم عليك فلم يعاجلك بالعقوبة لأنك آذيته. والله غني حليم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فصرح سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المن والأذى مبطل للصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والله أيها الأخوة هذا شيء خطير، وخاصة للإنسان كثير الصدقة، كثير الصدقة، ولكنه يعني يغفل عن هذا، فيمكن بكلمة واحدة أن يبطل كل صدقاته بكلمة واحدة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فتأمل، جعل الله تبارك وتعالى المان والمؤذي كالآش كلاش قولوا كالمراعي جعله كالمراعي المراعي الصدقة باطلة قولا واحدا فكذلك ها المان والمؤذي صدقته باطلة كصدقة المراعي كصدقة المراعي لكن بينهما فرق ما هو الفرق المن والأذى لو كان مع الصدقة لو كان مقارن للصدقة فهو يبطلها رأسا كالآش كالآش كالرياء لكن يفترق المن والأذى عن الرياء في أن المن والأذى قد يتأخر يعني هو تصدق عليه بألف خالصة لوجه الله تبارك وتعالى وبعدين بعد سنة ورأى أذية من هذا المتصدق عليه فمن عليه قال له أعطيتك يحصل البطلان بعد إيش بعد سنة لكن النتيجة واحدة النتيجة واحدة الصدقة هنا باطلة وهنا باطلة قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وهذا تنفير هذا تنفير عن مشابهة هذا المرائي الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر قال فمثله مثل من هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس يعني مثل المرائي فمثله كمثل صفوان والصفوان هو الحجر الأملس عليه تراب عليه تراب أنت لما تشوف التراب شو بتقول بتقول هذه أرض هذه أرض تصلح لليش تصلح للزراعة فكذلك المراء عندما أنت تراه تقول هذا عمل خير لكن لا قيام له فهذا الصفوان الذي عليه تراب عندما ينزل عليه المطر ما عندما ينزل عليه المطر يضيع التراب لا ينبت لأنه على إيش؟ لأنه على حجر بخلاف الأرض العادية التي إذا نزل عليها المطر تنبت فكذلك المرائي المرائي يضيع عمله يضيع عمله ويذهب عمله كما يذهب هذا التراب من على هذا الصفوان كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل والوابل هو المطر الشديد فتركه صلدا صلدا يعني أملس ما عليه أي شيء فهذا مثل لبيان أن عمل المرائي ذاهب لا يبقى منه شيء كما لم يبقى تراب على هذا الصفوان وفيه أيضا دليل على أن أعمال المرائي لا أصل لها لا أصل لها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولذلك قال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدر عليه لا يأتي به يوم القيامة لا ينتفع به والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين لأن الله تبارك وتعالى ذكر عن المرائي قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر والله لا يهدي القوم الكافرين لا يهديهم إلى أن الرياء يضيع ثواب الأعمال يضيع ثواب الأعمال ثم ذكر سبحانه وتعالى نفقة المؤمن نفقة المؤمن قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله هذا الإخلاص طيب وتثبيتا من أنفسهم إيش معنى التثبيت؟ التثبيت يعني الثقة بالله تبارك وتعالى لا يخاف الفقر، عندما يخرج الألف فهو عنده ثقة بأن الله تبارك وتعالى سيخلف عليه، ليس عندما يخرج الألف يده تتململ وقلبه يضطرب، وإنما وتثبيتا من أنفسهم، فهم ثابتون عند ليش؟ عند الصدقة، لأنهم واثقون بأن الله تبارك وتعالى سيخلف عليهم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، فهذا هو التثبيت، تثبيتا من أنفسهم يعني تصديقا بأن الله تبارك وتعالى سيضاعف لهم ويقبل منهم ويخلف عليهم. فذكر هنا شرطا، ابتغاء مرضات الله هذا الإخلاص، وتثبيتا من أنفسهم يعني تصديقا. كما يأتي في الحديث أيها الإخوة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا هذا التصديق، يقابل إيش هنا؟ وتثبيتا من أنفسهم. واحتسابا يعني إيش؟ يعني طلب الأجر من الله عز وجل، وهو ابتغاء مرضات الله. هذا إيش مثلهم؟ قال كمثل جنة بربوة، جنة يعني بستان، بربوة يعني في مكان مرتفع، والأرض إذا كانت في مكان مرتفع فهذه يعني يكفيها القليل من الماء، معرضة للشمس والهواء فيكفيها القليل من المطر. كمثل جنة بربوة، ولذلك ترى دوما يعني العشب والحشيش وغيره يعني ينبت على رؤوس الجبال، ينبت على رؤوس الجبال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال. شعف الجبال يعني رؤوس الجبال، لأن رأس الجبل يكون عليه المرعى. كمثل جنة بربوة أصابها وابل يعني مطر شديد، فآتت أكلها ضعفين يعني مرتين. قال تعالى فإن لم يصبها وابل فطل، نعم، فآتت أكلها ضعفين مرتين أيها الإخوة، كما قال تعالى في سورة الأحزاب يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال في الآية التي بعدها ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها إيش؟ مرتين. فعلم أن الضعفين بمعنى مرتين، فآتت أكلها ضعفين يعني الأكل الأصلي وكمان مرة أخرى مرتين. كانت تأتي بألف صارت تأتي بإيش؟ بألفين، لأنهم طبعا اختلفوا في الضعف، فهذا هو الصحيح. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والطل هو المطر الخفيف، فسواء كان المطر شديد أو كان المطر خفيف فهو يكفيها المطر الخفيف لأجل مكانها، لأنها في مكان مرتفع ومعرضة للشمس والهواء. وكذلك أيها الإخوة يعني نفقة المؤمن يعني مهما كانت قليلة فإن الله تبارك وتعالى يقبلها ويربيها، كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو الفصيل، حتى تكون مثل الجبل. فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هل أنتم حققتم يعني شرط النفقة وشرط المضاعفة ولا لا، وهو ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. فمن أجل هذا قال تعالى: والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير، هل العمل يتوفر فيه هذين الشرطين ولا لا؟ ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ثم قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ والمودة هي خالص المحبة، يعني هل أنت تحب هذا؟ أن تكون له جنة، جنة بستان من نخيل وأعناب، وهذه أحسن المحاصيل، لأن النخيل كما يقول الشيخ ابن عثيمين قوت وحلوى وفاكهة، والعنب كذلك قوت وحلوى وفاكهة، يعني يمكن تعتمد على التمر، التمر والماء يمكن تعتمد عليه لأنه قوت وحلوى وفاكهة، والعنب نفس الشيء، العنب تسوي منه الزبيب وتأكل زبيب. ولذلك يعني كان الزبيب من الأصناف التي تجف فيها الزكاة، لأنه قوت. الزكاة تجف في الأقوات التي يحتاج إليها الناس ولا يستغنون عنها. جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، الماء موجود فيها، ما تحتاج لا ميكنة زراعية ولا غيره، تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات. فأصل ما فيها النخيل والأعناب علاوة على يعني بقية الثمرات الأخرى، يعني مش محتاج لأحد، تكفيه. وأصابه الكبر بحيث إن لو راحت منه ما بيقدر يجيبها مرة ثانية، لأن أصابه الكبر. وله ذرية ضعفاء لا يقدرون على الكسب ولا أن يعيدوها مرة أخرى. فبستان بهذا الشكل يكون القلب متعلقا به غاية التعلق، وإذا ضاع منه يتحسر غاية الحسرة. قال: فأصابها إعصار، والإعصار الريح الشديدة الساخنة التي يكون فيها نار، ولذلك قال: إعصار فيه نار فاحترقت. هذا مثل ليش أيها الإخوة؟ مثل ليش هذا؟ ها؟ هذا للمرائي ولا للمان المؤذي؟ هذا للمرائي؟ لا يمكن يكون للمرائي، لأن المرائي من البداية لا ينبت له شيء، صفوان عليه إيش؟ عليه تراب. المرائي لا ينبت له شيء من البداية، فإذا هذا لا يمكن أن يكون في المراء، فإذا هذا في من؟ ها؟ في المان المؤذي، بعد أن أخرج الألف، ها؟ ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، والله تبارك وتعالى ضاعف له، الآن ها؟ يريد أن يضيع كل هذا بالمن والإيش؟ بالمن والأذى، فإذا هذا مثل مضروب للمان المؤذي. فتأمل كيف أكد الله تبارك وتعالى يعني قضية المن والأذى، هذا التأكيد. أول شيء جعله كالذي ينفق ماله رئاء الناس، في ماذا؟ فإن النتيجة واحدة، أن هذا يضيع عليه أجره ويضيع عليه أجره، لكن الفرق بين المان وبين المرائي أن المرائي من البداية لا ينبت له عمل ولا ينعقد له عمل، وأما المان فينعقد عمله حتى إيش؟ حتى يبطله بالمن والأذى. فإذا هذا يعود على الذي يبطل صدقته بالمن والأذى. ولكن هذا المثل أيها الإخوة خرج بصورة عامة حتى لا يكون مختصا بالإيش؟ بالصدقة، حتى يكون عام في أي عمل، في الصدقة وفي غيرها، في الصدقة وفي غيرها. ممكن واحد يصلي صلوات ويحج حجات ويعتمر عمرات ويصل صلات، ثم في نهاية الأمر يفعل شيء يضيع عليه عمله كله. فخرج هذا المثل بهذا الشكل حتى يشمل الصدقة وغيرها. لماذا قلنا هذا؟ لأن ابن عباس هو الذي فسر هذه الآية على العموم، لم يفسرها على الخصوص بأن هذه في الصدقة في الذي يمن ويؤذي، وإنما فسرها على العموم. فعمر رضي الله عنه ذات يوم، وهذا في البخاري، سأل جلساءه عن هذه الآية، سأل جلساءه عن هذه الآية، فسمع منهم، وعلى ما يبدو أنه لم يعجبه يعني ما سمع، حتى وصلت النوبة إلى ابن عباس، وكان ابن عباس صغير، فقال له في نفسه شيء يا أمير المؤمنين. قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال ضربت مثلا لعمل. قال أي عمل؟ قال رجل صالح، تأم، رجل صالح عمل بطاعة الله، ثم أرسل الله عز وجل عليه الشيطان فأحرق أعماله. رجل صالح عامل بطاعة الله، ثم أرسل الله عز وجل عليه الشيطان فأغرق أو فأحرق أعماله. فالإنسان أيها الإخوة ينتبه لمحبطات العمل، لمحبطات العمل. وأكبر محبطات العمل هو ليش؟ هو الشرك بالله تبارك وتعالى. احنا قلنا الرياء من البداية لا يعقد العمل، الشرك بالله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا عمل عملا صالحا ثم في نهاية الأمر صار صاحب بدعة، والعياذ بالله، صار صاحب بدعة، فالبدعة تحبط العمل. وقد جاءت يعني عدة مواطن يعني تبين كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك السيئات تذهب الإيش؟ تذهب الحسنات. إيش قالت عائشة لزيد بن أرقم لما تعامل معاملة خطأ، معاملة ربوية وكان لا يدري بها؟ قالت أخبروا زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يتم. أخبروه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يتم. فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك هناك بعض السيئات تذهب ليش؟ تذهب الحسنات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأهل البدع يرفعون أصواتهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تراهم يتبجحون ويتكلمون. تأتي للواحد منهم بالحديث وتقول له هذا حديث في البخاري، فيرفع صوته ويعارض هذا الحديث بقول شيخه وبقياسه وبذوقه و غير ذلك من الأشياء التي يعارضون بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وذكر هنا التفكر لأن هذا المثل بحاجة إلى تفكر، وقد كفانا ابن عباس رضي الله عنهما التفكر في هذه أو في هذا المثل. هنا ذكر ابن كثير رحمة الله عليه يعني ما يتعلق بهذه الآيات، وعلى ما يبدو أن الوقت يعني ضاق علينا، فإذا نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. ولا تنسوا أننا بينا المعنى الإجمالي إلى الآية 266. فإن شاء الله المرة القادمة نبدأ في بيان ما ذكره ابن كثير فيما يتعلق بهذه الآيات إلى 266. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.